بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا، واصطفاه واختاره وفضله بالرسالة على سائر العالمين، وخصه عز وجل بخصائص ليست لأحد سواه، ليبين فضله على الخلق كلهم، فتظهر بذلك مكانته عند ربه عز وجل. ومعرفة هذه الخصائص تزيدنا معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتزيدنا حبا له وإيمانا به وبما جاء به، فنزداد له اتباعا وتبجيلا. كما أن لهذه الخصائص أهمية أخرى، وهي معرفة الأحكام التي اختص بها عن غيره، وأن ما كان من أحكام شرعية تخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا اتباعه فيها، لأنها حكم خاص به من الله عز وجل. القسم الأول: ما هو واجب عليه دون غيره. من ذلك وجوب صلاة الليل في حقه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا الخطاب موجه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل، أما في حقنا فهي مستحبة. القسم الثاني من الخصائص: ما هو محرم عليه دون غيره، كاختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم أخذ الزكاة والصدقة عليه وعلى آل بيته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والحديث في مسلم. القسم الثالث من الخصائص: ما يباح له دون غيره. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من 4 نسوة. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وقد ذكر العلماء عدة حكم لذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. من الحكم التي ذكرت: نقل محاسنه الباطنة، كلما تعددت الزوجات تعددت الأحداث والمحاسن التي ينقلنها عنه صلى الله عليه وسلم من بيته. أيضا من الحكم نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، وغير ذلك. ومما يباح له دون غيره أيضا جواز الوصال في الصيام، بأن يواصل إلى اليوم التالي فيمتنع عن الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، والحديث في البخاري. القسم الرابع: ما اختصه صلى الله عليه وسلم به من الفضائل دون غيره، وأجل تلك الفضائل أن الله بعثه للناس جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومنها أي من الفضائل التي اختص بها أن منزلته صلى الله عليه وسلم في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش، وهي منزلة الوسيلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، والحديث في مسلم. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في النكاح، فثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، فقيل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال رضي الله عنه: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، أي قوة 30 رجلا. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ويتوضأ بين ذلك، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لمن أراد العود، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك هو الذي يليق بمكارمه وطهارته. وليس في هذا تعارض مع حرصه صلى الله عليه وسلم الدائم على النظافة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أيضا أنه طيب الرائحة دائما. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم مما يتطيب به. يقول أنس رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي نام القيلولة، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تضع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة، يجب علينا تجاه هذه الخصائص عدة أمور. أولا، أن نتعرف على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتعلق بمعرفة المسلم بنبيه، ومعرفة ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام واجب علينا لنعرف له حقه ونعرف له منزلته وقدره، وذلك كله داخل في إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإيمان والتصديق بهذه الخصائص، وأن الله جعلها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له ولمقامه العظيم، وأنها لا تنافي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا شك بشر. ولهذا قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولكن الله تعالى كما خصه بالرسالة وشرفه بها، فكذلك خصه سبحانه بهذه الخصائص تكريما وتشريفا. ثالثا، أن نتحرى الصحيح منها، فليس كل ما ورد عنه من خصائص يكون صحيحا، فبعضها ضعيف وبعضها موضوع، وقد أبان أهل العلم ذلك كله في كتب مخصوصة. رابعا، مما يجب علينا تجاه هذه الخصائص البعد عن التشكيك فيها بدعوى معارضتها للعقل، فإن استشكال بعض الناس لبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لا يعني بطلانها، بل ذلك حكمة من الله عز وجل، وذلك ليبتلي الله تعالى ما في النفوس، ويعرف أصحاب الصدق من أصحاب الشك والريب. خامسا، سؤال أهل العلم فيما أشكل منها، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين خصهم الله تعالى بفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كانوا السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من القول في مسائل العلم دون سلف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أيها الإخوة، هذه نبذة يسيرة من خصائص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين ارتباطها الوثيق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يحدو بنا لمزيد من القراءة فيها والتعرف عليها. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه ومرافقته في الفردوس الأعلى في الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.